الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي قصة آدم عليه السلام دلالة لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين لله ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات المتلى كلها، لا فرق بين صفات الذات ولا صفات الأفعال. صفات الذات هي التي لا تنفك عن الذات، وأما صفات الأفعال فهي المتعلقة بالمشيئة، بمشيئة الله جل وعلا، كالنزول والاستواء والضحك وغير ذلك. ففي القصة دلالة لمذهب أهل السنة المثبتين لله ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات المتلى كلها، لا فرق بين صفات الذات وصفات الأفعال. وفي قصة آدم عليه السلام إثبات اليدين لله جل وعلا كما ورد صريحا في قصة آدم: لما خلقت بيدي، فله يدان سبحانه وتعالى حقيقيتان، وكما أن ذاته تعالى لا تشبهها ذات، فكذلك صفاته سبحانه لا تشبهها صفات. وقد ذكر العلماء أن أول ذنب عصي الله به الحسد، أن أول ذنب عصي الله تبارك وتعالى به في السماء الحسد، ذلك أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم امتثلوا كلهم للأمر الإلهي، وامتنع إبليس، امتنع من السجود لآدم حسداً وعداوة له، فطرده الله وأبعده وأخرجه من الحضرة الإلهية ونفاه عنها وأهبطه إلى الأرض طريضاً ملعوناً شيطاناً رجيماً مريداً. فأول ذنب عصي الله تبارك وتعالى به الحسد، لما حسد إبليس آدم. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية أبي كريب: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فأول ذنب، يقول علماء، أول ذنب عصي الله تبارك وتعالى به في السماء هو الحسد، حسد إبليس آدم فصار إلى ما هو معلوم. وأول ذنب عصي الله تعالى به في الأرض الحسد، لما حسد ابن آدم أخاه وأدى به الحسد إلى قتله. فينبغي على الإنسان أن يلتفت لقلبه وأن يجتهد في تطهيره من هذه الآفات والشوائب، لأنه إذا كان الملائكة لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة، فكيف تتنزل أنوار العلم على قلب فيه كلاب نابحات من مذموم الصفات ورذيل الاعتقادات؟ فكيف تتنزل أنوار العلم على مثل هذا القلب؟ فعلى الإنسان أن يجتهد في تطهير قلبه من الحسد. والتعريف الصحيح للحسد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هو كراهة النعمة على الغير. فإذا كرهت النعمة لا أن تتمنى زوالها، سواء آلت إليك أم إلى غيرك، فهذا إمعان في الحسد. وأما الحسد في الحقيقة فهو كراهة النعمة على الغير. فإذا أنعم الله تعالى على أخيك بنعمة فكرهت النعمة على أخيك فأنت له حاسد. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بنا أن الله لا يحاسبنا على أمثال هذه الأمور، وإن كانت تحط من قدر العبد عند ربه، لأن العبد الصحيح الحقيقة بوصف العبودية لا يلتفت إلى أمثال هذه الأمور. ولكن ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، فما لم تعد به يدا ولا لسانا فإنه لا يضرك. ما خلا جسد من حسد، هذا لا حيلة فيه، ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. وأنت ما لم تعد بذلك الحسد، إن وجد في قلبك ما لم تعد به يدا ولا لسانا فإنه لا يضرك. فالإنسان ينبغي عليه أن يراعي قلبه وأن يجتهد في تطهيره من أمثال هذه الخبائث التي تفسد عليه توجهه واعتقاده ومنهجه. وعلى المسلم أن لا يتساهل في المعاصي، فمعصية واحدة كانت سبباً لخروج آدم عليه السلام من الجنة. وقد قال الشاعر: تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي، درك الجنان بها وفوز العابد، ونسيت أن الله أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد. إن الله تبارك وتعالى إنما أخرج آدم من الجنة مع ما فيها من النعيم واللذائذ وغير ذلك، أخرجه الله تبارك وتعالى من الجنة بذنب واحد، وهو الأكل من الشجر. فيقال لنا نحن: تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي، درك الجنان بها وفوز العابد، ونسيت أن الله أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد، معصية واحدة كانت سبباً لهزيمة الصحابة في معركة أحد، عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينزلوا من الجبل فعصوه ونزلوا، يعني الرماة، فقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري. معصية واحدة كانت سبباً في دخول امرأة النار، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، من هوام الأرض. قال الأوزعي عن بلال بن سعد قال: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وكلمة واحدة تخرج الإنسان من الإسلام إلى الكفر، كلمة الكفر تحبط العمل، وبكلمة واحدة ينتقل الإنسان من الكفر إلى الإسلام بالكلمة الطيبة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. بكلمة واحدة تنتقل الملكية فيما يتعلق بالعقود وتحق المنفعة كما في الإيجارات وغير ذلك. بكلمة واحدة تستحل الفروج كما في الإيجاب والقبول في عقد الزواج. بكلمة واحدة يهوي الإنسان في النار أبعاد مما بين السماء والأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه بكلمة واحدة، فاحفظ لسانك. فمعصية واحدة يمكن أن تودي بالعبد. والكلمة التي تكلم بها العابد من بني إسرائيل كما علق على قصته التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه قال: كلمة أوبقت عليه آخرته، أي أهلكته وأحبط الله تبارك وتعالى عمله لما دخل بين الله وبين عبده، فقال: والله لا يغفر الله لك. بهذه الكلمة قال الله تبارك وتعالى: من هذا الذي يتألى عليه؟ اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له، يعني للذي أقسم عليه أنه لا يغفر الله له. قال: اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له أحبطت عملك. هذا الذي أقسم أحبط الله عمله، لأنه يقول: والله لا يغفر الله لك. وهذه الكلمة شائعة على ألسنة كثير من جماهير المسلمين، والله لا يدخله الله الجنة، من أدراك، والله لا يغفر الله تبارك وتعالى له، لغير ذلك من هذه الكلمات الموبقة المحبطة للأعمال. فالإنسان ينبغي عليه أن لا ينظر إلى صغر المعصية، بل يجب عليه أن ينظر إلى عظمة من يعصي. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.